إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، الذي ينظر إليه الناس والذي هو الميزان عندهم هو المال والأمور الحسية وجمع الثروات والحصول على المناصب والوجاهات. هذا الغنى في نظرهم، وهذه نظرية خاطئة، فإنه إن لم يرزق العبد قناعة في نفسه ولو جمع كنوز الدنيا لا يكون غنيا. إن القناعة كنز لا يفنى، ولهذا فإن أرباب الدنيا والمال مهما جمعوا إن لم يكن عندهم رضا بما قسم الله جل وعلا فإنهم يزدادون هلعا وجشعا. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. القناعة هي الرضا بما كتب الله جل وعلا وقضى. القناعة هي أن يعلم العبد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. القناعة أن يعلم العبد أن ما كتب الله له من رزق فإنه لن يفوته في هذه الحياة الدنيا. القناعة أن يعلم العبد أنه ما من رزق لم يكن له مكتوب ولا في قدر الله عز وجل موضوع فإنه لن يحصل عليه ولو ذهب يمنة ويسرة. القناعة هي التي حث الله عليها وأمر بها وحث عليها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هي التي سار عليها الأنبياء، هي التي بيّن الله فضلها. قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. جاء في التفسير من أقوال جماعة من الصحابة والتابعين، منهم علي بن أبي طالب والحسن البصري ومحمد بن كعب القرظي، أن الحياة الطيبة هي القناعة. من رزقه الله عز وجل القناعة عاش حياة طيبة، وإن لم يكن من أرباب المال والجاه والسلطان والثروات والدنيا. قال: فلنحيينه حياة طيبة. وهكذا يقول الله عز وجل في كتابه الكريم مبينا نصيحة شعيب عليه الصلاة والسلام، ذلك النبي الكريم والواعظ البليغ الذي قيل فيه بأنه خطيب الأنبياء، وهو يعظ قومه حين يخوضون في الحرام والباطل ويطففون الميزان ويغالطون في بيعهم وشرائهم ليحصلوا على المال وينالوا من هذه الدنيا. قال الله عز وجل عنه أنه قال: بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ، أي ما رزقكم الله عز وجل من الحلال الطيب خير لكم، وهي القناعة بما رزقكم سبحانه وتعالى، خير لكم من الدنيا وما فيها ومما تجمعون من الأموال من المغالطات وتطفيف الكيل والمخادعات، فما كتب الله لكم وقضى هو خير لكم إن كنتم من أصحاب القناعة. المسلم الذي يرزقه الله عز وجل القناعة فيرضى ويسلم، يعيش ملكاً، يعيش حميداً، ينال الفلاح في الدنيا والآخرة. ولهذا قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو: قد أفلح من أسلم ورزق كفافاً وقنعه الله بما آتاه. قد أفلح من أسلم ورزق كفافاً وقنعه الله بما آتاه، لم يكن كما قال أهل العلم مذلولاً للسؤال والمسألة، ولم يكن أيضاً مذلولاً للدنيا وشهواتها والترف والبطالة، وإنما أكرمه الله عز وجل بما يسد حاجته مع ما عنده من الإسلام والإيمان وبما عنده من القناعة، فإنه ينال الفلاح بإذن الله جل وعلا. وفي حديث فضالة بن عبيد عند الإمام الترمذي وغيره قال صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن هدي إلى الإسلام ورزق كفافا وقنع. طوبى وهي شجرة في الجنة لمن كان هذا حاله، أخذ بالإسلام وقنع ورضي بما رزقه الله سبحانه وتعالى، هي القناعة لا ترضى بها بدلا، فليس لك منها إلا راحة البدن، فانظر إلى الدنيا ومن ملك لا لم راح فيها بغير القطن، هل راح فيها بغير القطن والكفن؟ الأغنياء يموتون والملوك يموتون والأقوياء يموتون والضعفاء يموتون والفقراء يموتون، وكل يجتمع بين يدي الله سبحانه وتعالى. فإن عشت في هذه الدنيا كفافا فإن هذا أقل عليك في الحساب وأحسن لك يوم المآب، إذا صدقت مع الله جل وعلا وأقبلت على طاعته سبحانه وتعالى ورضيت بما كتب الله لك، ولم تتطلع إلى ما في أيدي الناس فتنافسهم بالحرام وتسابقهم إلى المغالطات. جاء من حديث عبيد الله بن محصن الأسدي رضي الله عنه عند الإمام أحمد وغيره قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من أصبح منكم آمناً في سربه، من أصبح منكم آمناً في سربه معافاً في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، إنها القناعة. من أصبح منكم آمناً في سربه معافاً في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وجاء عند الإمام الترمذي من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يأخذ عني هذه الكلمات فيتعلمهن ويعمل بهن ويعلمهن من يعمل بهن. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: أنا يا رسول الله. قال: فأخذ بيدي وعد خمسا وقال: اتق المحارم تكن أعبد الناس. قال: اتق المحارم تكن أعبد الناس. قال: واستغن عما في أيدي الناس تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب أن يؤتى أن تأتي إلى الناس ما يؤتى إليك تكن مسلما، وإياك وكثرة الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. والشاهد قال: واستعفف عما في أيدي الناس تكن أغنى الناس. إذا رزقك الله عز وجل القناعة بما آتاك الله عز وجل هذا هو الغنى الحقيقي. فيا أيها المسلم، إياك أن تذهب يمنة ويسرة فتقع فيما حرم الله عز وجل، فإن الحساب عسير وإن الموقف شديد، بين يدي الله تبارك وتعالى، وإنما تفرح برحمة الله ورضوانه وتيسيره وبما رزقك الله من الإيمان به والاستقامة على شرعه. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. روى الإمام البخاري وفي صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث وعنده رجل من أهل البادية، فقال عليه الصلاة والسلام: وإن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه أن يزرع، فقال الله عز وجل له أو قيل له: ألم تكن فيما أنت فيه أو قد أغنيتك عما ترى؟ قال: فقال: إني أحب أن أزرع. قال: فبادر الطرف استواؤه وحصاده ونباته يسابق الطرف فصار كأمثال الجبال. فقال الله عز وجل: دونك يا ابن آدم لا يشبعك شيء. فقال الأعرابي أو صاحب البادية: إنه إما أن يكون مهاجريا أو أنصاريا، فلسنا بأصحاب زرع. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام. قال الحافظ ابن حجر وغيره من أهل العلم من شراح الحديث: وهذا فيه دليل على فضل القناعة، وأنه ينبغي للمؤمن أن يكون قنوعا بما قسم الله عز وجل له، راضيا بما قدره الله سبحانه وتعالى. صاحب القناعة يعيش مطمئنا، صاحب القناعة يبتعد عن الحرام، صاحب القناعة يسلم من الحسد، صاحب القناعة يسلم من البغي، يسلم من الظلم، يسلم من التعدي على أملاك الآخرين وأعراضهم ودمائهم. صاحب القناعة يجري في طاعة الله ويسارع فيها، لأنه يعلم أنه لأجل ذلك خلقه الله عز وجل لا لأجل الدنيا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الحمد لله رب العالمين، حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، يأمر الله عز وجل نبيه في آيات كثيرة أن يصبر على طاعة الله عز وجل ولا ينظر إلى أرباب الدنيا وأهلها، فإنما أعطاه الله وأكرمه أعظم وأجل وأغلى. قال الله تبارك وتعالى في سورة طه: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. المطلوب منك يا محمد أن تستمر في طاعة الله وتأمر أهلك بالطاعة، فتدعو إلى الإسلام، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وأما الرزق فهو إلينا وتسير الأمور من عندنا، وأنت عليك أن تصبر وأن تقنع وأن ترضى بما آتاك الله تبارك وتعالى، حتى مجرد التطلع بالبصر. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، أي أصنافا منهم من أمور الدنيا وشهواتها وملذاتها، قال: لنفتنهم فيه ونبلوكم بالشر والخير فتنة، اختبار، امتحان، يفشل من يفشل ويسلم من يسلم، لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. أنت أكرمك الله عز وجل بالتقوى وأعطاك القرآن ومثله معه، ورزق ربك خير وأبقى، هذا في الدنيا، وأما في الآخرة ولسوف يعطيك ربك فترضى. إذن فلا تتطلع إلى أموالهم ولا إلى دنياهم، ورزق ربك خير وأبقى. ثم أرشده إلى الأهم والأعظم
وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ولهذا كان بعض السلف من الصحابة والتابعين كما جاء عن عروة بن الزبير أنه إذا خرج إلى الأسواق ورأى أموال الناس ورأى التجارات والدنيا رجع إلى أهله وجعل يقول: الصلاة الصلاة يا أهل البيت، الصلاة الصلاة يا أهل البيت، هذا هو المطلوب. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة والعاقبة للتقوى. وعلى هذا كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعظم الأنبياء وأجل المرسلين وخاتمهم وسيدهم وأفضل الخليقة، ومع ذلك كان يعيش كفافا، وهو القائل: اللهم ارزق آل محمد قوتا. تقول عائشة رضي الله عنها: ما شبع آل محمد من خبز الشعير 3 أيام. وتقول لعروة: يمر على أبيات النبي صلى الله عليه وسلم الهلال ثم الهلال ثم الهلال، لا يوقد في بيته نار. فقال عروة: فماذا كان يعيشكم يا خالة؟ قالت: الأسودان التمر والماء. ليس هذا لأن النبي ليس له مكانة عند الله، ولكن الله اختار له الأفضل والأكمل والأسلم والأخف في هذه الدنيا. ورزق الله عز وجل في الدار الآخرة أعظم. دخل عمر رضي الله عنه على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في مشروبة له، أي في خزانته، وهو نائم على حصير قد أثر في جنبه وليس في ذلك المخزن شيء يلفت النظر. فبكى عمر وقال: يا رسول الله، فارس والروم فيما هم فيه من الدنيا، وأنت رسول الله، ألا تدعو الله عز وجل؟ فقال: يا ابن الخطاب، أفي شك يا ابن الخطاب؟ أما نرضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ أما نرضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو كان لي مثل جبل أحد ذهبا لم يمر عليه ليلتين أو 3 إلا وقلت به هكذا وهكذا وهكذا. هذا هو العمل بدين الله تبارك وتعالى. مات نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودرعه مرهونة بثلاثين صاع من شعير عند رجل يهودي تاجر، درعه مرهونة، نبي الأمة ورسول الرحمة وإمام الهدى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وربه جل وعلا يقول له: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. كان فراشه عليه الصلاة والسلام من أدم، أي من جلد، كان فراشه الذي ينام عليه من الجلد، حشوه من ليف كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها. هذه القناعة، القناعة بأن الدار الآخرة هي الأهم والأعظم. ولهذا قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا ابن آدم تقرب لعبادتي أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا. يا ابن آدم لا تباعد مني، أملأ قلبك فقرا وأملأ يديك شغلا. هذه القناعة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وربى عليها أصحابه وأمته. من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. حديث صحيح عن جماعة من الصحابة، وفي حديث ابن مسعود عند الإمام ابن ماجه وأنس عند الترمذي وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، قال عليه الصلاة والسلام: من جعل الهموم همًا واحدة هم المعاد كفاه الله عز وجل هم الدنيا، كفاه الله هم الدنيا والآخرة، إلى آخر الحديث. قال: ومن لم يكن كذلك لم قال هلك في أي أودية أو قال أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فليكن هذا هو الهم الأكبر. الدار الآخرة التي قال الله عز وجل عنها في كتابه: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فارض بما قسم الله لك، وكن صاحب قناعة بما كتبه الله سبحانه وتعالى، وإياك أن تتطلع يمنة ويسرة إلى ما حرم الله عليك فتقع في المزالق والمخاطر، وترتكب المحارم والمآثم، تتعدى الحدود، وتترك الواجبات، وتقع في المحرمات، فتلقى الله عز وجل والحمل عليك ثقيل والحساب عسير بين يدي الله تبارك وتعالى في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون ولا جاه ولا مال ولا عشيرة ولا قبيلة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.